أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال مسألة 388: تستحب الوليمة عند الولادة وهي إحدى الخمس. الكلام في أحكام الولادة. في هذه المسألة يتطرق المصنف إلى بعض المستحبات في حالة الولادة. ذكر في هذه المسألة: تستحب الوليمة عند الولادة، عندما تحصل الولادة يستحب الوليمة. قال: وهي إحدى الخمس التي سن أو سن فيها الوليمة. سنة حسنة في سنة النبي، سنة الأئمة والسيرة العطرة للأئمة الأطهار أنه يسن، ومن الأمور الراجحة بعبارة وهي أن تكون الوليمة في أحد أمور خمسة، وذكرنا هذا التفصيل في تعليقنا على مسألة رقم 4 في بداية هذا الكتاب. لا بأس على نحو العجالة، في خمسة موارد يسن الوليمة. الوليمة يستحسن في خمسة أمور، وهي الزواج، 2 الولادة، 3 في الختان، 4 في شراء الدار، و5 في العودة من مكة. في خمسة موارد تكون الوليمة راجحة. جيد. ولذلك تطرق المصنف هنا في هذا، قال: تستحب الوليمة عند الولادة وهي إحدى الخمس. الأمر الثاني الذي ذكر في الرواية التي سن فيها الوليمة، كما إن إحداها عند الختان. وليمتين: وليمة عند الختان، وليمة عند الولادة. خوب. ولا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة، ولا يعتبر في السنة الأولى إيقاعها في يوم الولادة. لا يشترط إيقاعها في يوم الولادة في السنة الأولى. السنة الأولى شني؟ في الولادة. وهذا قال في الولادة هنا التي سن فيها الوليمة هي الولادة والختان. هذا في هاي المسألة 88 ذكر مطلبين هنا، قسمين من السنة عند الختان وعند الولادة. ولا يعتبر في السنة الأولى يعني عند الولادة، ولا يعتبر في وليمة الولادة إيقاعها في يوم الولادة، يعني هذا الذي يستحب إتيان الوليمة عند الولادة يعني في يوم الولادة، قال لا يشترط، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، إلا أنه المصداق العرفي يقولون هاي عزيمة المن للولادة، يوم الثالث الرابع الخامس، يا يوم عزيمة أبو فلان عنده شنو بمناسبة صار عندهم مولود، أما بعد 3 أشهر 4 أشهر بعد ما يصدق علي ولادة، حتى قبيحة للناس يقولوا هذا عزيمته ما ذاك المولود القديم. صير فاصل. جيد. هذا يا هي الوليمة، سنة الوليمة عند الولادة، هذا تفصيلها. وتتأدى سنتان إذا ختن في اليوم السابع أو قبله، فأولم في يوم الختان بقصدهما جميعا. يصير يسوي وليمة يوم السابع أو قبله بيوم أو بعده عند الختان. من يسوي ختان يسوي وليمة. وطبعا هم ما يشترط، بالمناسبة لا يشترط إتيان وليمة الختان يوم الختان، يصير بعده بيوم أو يومين، هذا لعله أنسب في بعض الأحيان، لأنه منها طهور ومنها وليمة، يصير فتفوضى بالبيت يأجلوها بعض الأحيان يوم أو يومين. خو ماكو مانع. فعليه شو يصير الكلام؟ الكلام أنه يقدر يجمع وليمتين بآن واحد، هم هي وليمة الولادة هم هي وليمة الختان. زين. مسألة 89: يستحب للولي، هذا الاستحباب لمن؟ للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع. هسه الولي منه؟ أبوه أو جده من أبوه. يختن شوكيت في اليوم السابع من ولادته، ولا بأس بتأخيره عنه. تأخيره عن اليوم السابع، يعني بعضهم يقول هذا الطفل بعد صغير يأخروا عمره شهر، يصير شهرين سنة، ما أدري حسب الأجواء المتعارف عند العوائل. إلا أن المسنون هو اليوم السابع. طبعا هذا يوم السابع حتى ما يطول، يومين ثلاثة بالزايد هو يطيب، لأن طفل بعده جيد. وهل يجوز له تركه إلى أن يبلغ؟ حسنا شنو هاي المسألة؟ المسنون والمستحب أن يختن الصبي، الولي يختن الصبي يوم السابع. يصير يأخره؟ يصير يأخره، ما عندنا مشكلة. سؤال، يصير يأخره منا إلى أن يبلغ هذا الصبي، أم يجب على الولي أن يختنه قبل البلوغ بحيث إذا لم يختن يكون عاصيا هذا الولي؟ سيدنا شو تقول؟ قال الجواب يجوز التأخير إلى أن يبلغ. الجواب سماحة السيد يقول يجوز له ترك الختان إلى أن يبلغ وهو ليس بعاصي. نعم، إذا تركه إلى أن يبلغ يتعلق الوجوب حينئذ بالصبي نفسه، لأن صار بالغ، بعد هو البالغ يتحمل تكليف، يجب عليه إزالة هذه الغنفة. قال مسألة، يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه، وهل يجوز له تركه إلى أن يبلغ أم يجب عليه أن يختنه قبله فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذر؟ قال وجهان، والصحيح هو الأول إلى أن يبلغ، وإن كان الاحتياط في محله، يعني أن يختنه قبل البلوغ، هذا مقتضى الاحتياط أن يختنه قبل البلوغ. زين، وإذا لم يختن الصبي حتى بلغه، على فرض قلنا يجوز حتى بلغه، وجب عليه أن يختن نفسه. هنا صار واجب، وجب عليه أن يختن نفسه. حتى إن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان، وإن طعنه في السن ما لم يتضرر به. يقول حتى الكافر لو أسلم وكان غير مختون يجب عليه الختان وإن كان كبيرا في السن. نعم، لو كان يتضرر من الختان حينئذ يسقط عنه الوجوب، لأن الوجوب ما لم يتضرر. زين، مسألة 390، سؤال، هي عبارة عن سؤال هذه المسألة. شنو هذا السؤال؟ السؤال، هل الختان واجب لغيره أم واجب لنفسه؟ مثل من؟ مثل من؟ الوضوء واجب لمن؟ للصلاة. لو ما عندنا صلاة ما يصير الوضوء واجب، ماكو داعي للوضوء. ليس الوضوء واجبا بل واجبا لغيره. فالختان، سؤال، هل هو واجب بحد نفسه، واجب بنفسه، أم هو واجب مقدمة لشيء آخر؟ سماحة السيد يقول هو واجب بحد نفسه، أو واجب عبر عنه لنفسه، هو واجب بحد ذاته، سواء هو يصلي ما يصلي، يروح للحج ما يروح للحج، هو واجب عليه. واجب عليه شنو؟ الختان. إلا أن الختان شرط في صحة الطواف، الطواف بالحج أو طواف بالحج الواجب أو بالحج المستحب أو الإجارة أو بالعمرة، العمرة الواجبة أو العمرة المستحبة. كل الأفراد أو كل مصاديق الطواف هو يشترط في صحتها، يشترط في صحتها الختان. يذكروها بالمناسك الحج، يذكرها سماحة السيد، يشترط في صحة الطواف الختان. فإذا لم يكن مختون لا يصح منه الطواف، وإذا لم يصح منه الطواف بالمناسبة لا يصح منه لا حج ولا عمرة، لأن الطواف جزء أساسي وركن لا بد من إتيانه. جيد، قال الختان مسألة 390، الختان واجب لنفسه وهو شرط في صحة الطواف، سواء كان الطواف واجبا كان أم مندوبا، عدا طواف الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه. صبي عمره سنة يطوفه وليه، خليه بحضنه ويطوفه، ما يعرف يطوف وحده، من اللي يطوفه؟ وليه. هذا عمل راجح، اي راجح مستحب انه يحججونه او يسوون له عمره، ماكو مانع. جيد. وهذا الصبي حينئذ لا يشترط فيه الختان، ولا فرق في الطواف الواجب بينما كان جزءا لحج او جزء عمره واجبين او مندوبين، وليس الختان شرطا في صحة الصلاة فضلا عن سائر عبادات. فالختان شرط في الطواف فقط ولا يكون شرطا في بقية العبادات. خو مسألة 91، سؤال لطيف، هو يسأل به الناس، يقول شنو معنى الختان، يعني شنو المقدار الواجب في الختان حتى يتحقق المستحب أو يتحقق الواجب. الختان ما هو المقدار في الختان؟ ايش قد يأخذون من هاي الغلفة؟ قال جوابه: الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسمات بالغلفة، هالجلدة تقطع بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها، وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة. الواجب هو قطع مقدار منها بحيث تظهر جزء منين؟ من الحشفة، والقطع جزء من الغلفة، وبالجملة يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الأغلف ولا يجب القطع أزيد من ذلك. المطلوب هو القطع جزء، قطع جزء بحيث صار المصداق عرفي، بحيث لا يصدق عليه عرفا، من يراه لا يسميه أغلف، وهذا المقدار الواجب. بعبارة أخرى، المطلوب هو إزالة هذا العنوان الذي يسمى أغلف، إذا قطع منه جزء بحيث لا يصدق عليه ولا يسمى أغلف، يتغير العنوان، هذا كافي. بعدها ماكو داعي شك، وها قصوا هواي، قصوا شوية، ما أدري شنو هالتعبيرات. زين، هذا الختان باعتباره طبيب أو صاحب اختصاص، هل يشترط فيه شرط معين؟ الجواب مسألة 392، لا بأس بكون الختان باعتبار طبيب، بل يروح يراجع لطبيب، يراجع طبيب كافر أو مسلم، هاي لا يشترط. فلا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو كافرا ذميا، فلا يعتبر فيه الإسلام، لا يشترط في الختان أن يكون مسلم. مسألة 393، ما بيها شيء، مسائل ابتلائية وحلوة وسهلة، ما بيها تعقيد، ما بيها تفصيل، فما كذا نتوقف. لو ولد الصبي مختونا سقط الختان، بعض الأحيان يطلع هاي الغلفة ما موجودة، مقطوعة، مقطوع جزء منها، يسموه مختون. هذا شنو؟ لو ولد الصبي مختونا سقط الختان، بعد ماكو لا مستحب ولا واجب، وإن استحب إمرار الموسى على المحل لإصابة السنة حتى يحقق السنة، وهي السنة شنو؟ السنة شنو؟ السنة الشرعية، يعني العمل الشرعي الراجع هو قطع هذا وتحقيق القصب الموس، فيتحقق بمن ولو بإمرارها حتى تتحقق السنة. جيد، هسه كيف كم؟ 94، تستحب العقيقة. هذه المسألة شرع المصنف في بيان مستحب آخر، وهو كون وجود عقيقة، عقيقة علما للمولود. طبعا قد هذا ما متعارف بين العوام، متعارف عند المتشرع. العوام عندهم العقيقة تكون يوم الثالث، شايف؟ يوم الثالث بالفاتحة يسوون عقيقة، يجيبون طلي وذبحون وكذا، وهي تفاصيل. إلا أنه في الشريعة المقدسة في سنة النبي عند ولادة الحسن والحسين سوى حقيقة لليوم السابع. ذكر المصنف أحكامه، قال تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان هذا المولود أو أنثى، ويستحب أن يعق عنه في اليوم السابع إلا أن يموت هذا الطفل قبل الظهر، قبل الزوال تسقط، وإن تأخر لعذر أو لغير عذر لم تسقط، العقيقة ثابتة. بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه، يصير الاستحباب يتعلق وين؟ في ذمته هو نفسه. بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه بعد موته، لا بأس، ما تفعله الناس يسوون اليوم الثالث لا بأس به، هذا إذا ما مسوي العقيقة. وقد يقال أن العقيقة دم يدفع البلاء والأمراض، كأنه وفداء يكون لهذا المولود، هذا مثل الفداء يكون. واضح زين. ولا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة، الغنم اللي هو الغنم باللغة الغنم يطلق ويراد منه الضأن أو المعز، المعز اللي يسميه صخل، والضأن اللي احنا نسميه الغنم اللي هو الخروف والكذا وهذا بالعاميات. فالغنم مصطلح أعام جيد كيف كان، فممكن أن يكون من العام الثلاثة الغنم والبقر والإبل، ولا يجزئ عنها التصدق. واحد يقول أدفع صدقة، قال لا صدقة مو كافية بثمنها. نعم يجزئ عنها الأضحية، إذا صادف الأضحية أفرض هذا المولود اليوم السابع مالته صادف عيد الأضحى، يقولون يا أبا نذبح عنا أضحية، وين نقول إحنا الناس الكبار كذا، نقول يا أبا سوي أضحية، والأضحية تجزئ عن عقيقة، فمن ضحي عنه أزأته عن العقيقة. شنو اللي أزأت الأضحية؟ الأضحية تجزئ عن العقيقة، ما يحتاج القصد هم يقول هاي هم هي أضحية هم هي عقيقة، لا 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 ما يحتاج، ولا يحتاج أن يقول هاي أضحية وقاصد أنها تجزئ عن العقيقة، لا هي أوتوماتيكيا لو جاء بالأضحية هي تسقط معها العقيقة. خو ويستحب أن تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الأخبار إن خيرها أسمنها. قيل ويستحب أن تجتمع فيها شروط الأضحية من كونها سليمة من العيوب، وعدم كون سنها أقل من 5 سنين كاملة في الإبل وأقل من 2 سنين في البقر والمعز. هاي الشرائط الواجبة اللي تذكر في باب الحج، لأن باب الحج أكو أضحية، والأضحية الواجبة ويشترط فيها مجموعة من الشرائط هاي ذكرنا، وأقل من 7 أشهر في الظهن، ولكن لم يثبت ذلك. هذا القيل، قيل لم يثبت، وفي بعض الأخبار بالعكس. السيد ايش يقول؟ وفي بعض الأخبار إنما يا هي العقيقة إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية، يجزئ فيها كل شيء، أي شيء تذبح بنية العقيقة هو كافي، ولا يشترط التعقيد في المقام. نعم خيرها أسمنها، واضح زين. مسألة 395، ينبغي قلنا بمعنى الأفضل أو يجب، ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها، هذا ينبغي، الأفضل أن يسوون هيك، ماكو داعي التجديد همين بعض القضايا. ويستحب أن تخص القابلة منها بالربع، وأن تكون حصتها مشتملة على الرجل والورك الفخذ كذا، ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا، يصير يسووها لحم يوزعوها، ويصير يسوها شنو طبخ، ماكو مانع. كما يجوز أن تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن يكون عددهم 10، ذولا ندعوهم على العقيقة الأفضل يكون 10، فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد. ويكره أن يأكل منها الآب. آداب وسنن ومستحبات للحقيقة هذه. ويكره أن يأكل منها الآب أو أحد ممن يعوله الآب، يعني الأب وأبنائك يعني، ولا سيما الأم، لأن الأم من يعول عليها الآب فيكره. بل الأحوط استحبابا لها التارك، التجديد يكون بالأم عادة. لذلك هم شو يقولون من تسأل الناس المتشرعة؟ يقول لك يكره أن يأكل منها الأبوان. واضح هذا، واضح. هذا كله كان في بعض المستحبات في حين الولادة. زين، الآن مسألة 396 تتحدث حول الرضاعة ورضاعة الجنين ورضاعة الأم. هل يجب على الأم أن ترضى؟ لو لا يجب عليها أن ترضى، وهل يجوز لها أن تأخذ الأجرة أو لا يجوز لها أن تأخذ الأجرة؟ الجواب: لا يجب على الأم أن ترضع هذا الجنين إلا اللهم من باب دفع الضرر، إنقاذ النفس المحترمة. نقول هذا إذا ما رضعت أمه احتمال يموت، فكون ترضعة، إنقاذ النفس المحترمة. يعني الواحد هو بالشارع إذا يريد يموت، إحنا ننقذه فضلا عن ابنها. جيد، يصير تأخذ أجرة؟ إيه نعم، يصير تأخذ أجرة. تأخذ أجرة لو كان الولد عنده أموال، أفرض هو هذا المولود عنده أموال، عنده هدايا، عنده كذا، يصير تأخذ من أمواله. يمي يصير تأخذ من أمواله من دون رضا الولي، لأن الأموال الطفل محجور عليها، فلا يمكن أن يتصرف فيها إلا الأب أو جد الأب الولي. بس سؤالنا وياها، يصير هي تأخذ أجرة؟ يصير تأخذ أجرة. تأخذ أجرة إذا كان عنده أمواله، أو تأخذ أجرة من أبوه، لأن أبوه عنده أموال. إذا فرضنا عنده أموال، ويجب على الأب أن ينفق على الابن إذا كان الابن فقيرا. واضح هذا؟ جيد، خلينا نقرأ بعد لعله تفاصيل أخرى. قال: لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بأجرة، مو واجب عليه. شو وقت إذا لم يتوقف حفظه عليه على هذا الإرضاع؟ إلا اللهم قلت لك يتوقف الحفظ عليه باب إنقاذ النفس. كما لا يجب عليها إرضاعه مجانا، هي ترضعه مجانا مو واجب عليها، وإن توقف حفظه عليها. تقول ما دام عنده أموال خو تأخذ أموال، لا يجب أن هي توافق. بل لها، شوف هذا هو هذا معناه، بل لها المطالبة بأجرة إرضاعه في الحولين لا في الزائد عليهما، أنه ترضعه في الحولين وتأخذ أجرة. أما أكثر من حولين هو خاصة خوم، بعدين يقول لا داعي له، فهي ترضعه أكثر من حولين لأجل أن تأخذ أجرة. هاي الأجرة تكون من باب الأب، لازم ما يصير من الولد أصلا، لأن الولد هو رضاعه حولين. فعليه لو أرضعته في داخل الحولين ممكن أن تأخذ الأجرة. منين تأخذ؟ من مال الولد إذا كان له مال، ومن مال أبيه إذا لم يكن له مال. إذا لم يكن للولد مال يؤخذ منين؟ من الأب، وكان الأب موسرا فرض الكلام، حتى نقول بأن الأب يجب عليه النفقة. نعم، لو وعليه هسه شنو صار؟ صار يجوز لها أن تعمل بأجرة، والأجرة تأخذها إما من مال الصبي أو من مال الأب. طبعا تأخذ من مال الصبي، هذا بموافقة الأب، لأن الأب لابد يشوف هل هي أكو منفعة، لأن أموال، يعني بعبارة أخرى هي ما ممكن أن تأخذ من أموال الصبي مباشرة، لأنه لا يصح التصرف في أموال الصبي إلا بإذن الولي. هذا كل الفرض الكلام، يجوز أن تأخذ من أمواله إذا فرضنا إذا الولي كان قابل. نعم، لو لم يكن للولد مال، وقلنا له يصير تأخذين أجرة من الولد، خو الولد ما عنده، ولم يكن الأب موسرا ما عنده ويدوم مشي حاله، أو كان متوفى، أصلا أبوه متوفي، وكذا جده متوفي أو ما عنده أموال، وإن على أجداده ما موجودين، تعين على الأم إرضاعه مجانا إما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى. بعد لازم الأم تتكفل. إخواني التفتوا، يعني هذا الصبي قال يصير نأجر مرضعة، هسه مرة أمه مرة مرضعة أخرى. إذا عنده أموال نصرف منين؟ من أمواله. إذا ما عنده أموال نصرف من أبوه. إذا أبوه ما عنده أموال نصرف من أمه، لأن يجب على الأم ويجب على الأب أن ينفقا على ابنهم، بس ابنهم يا هو ابنهم الفقير اللي ما عنده. فرض الكلام هنا هذا الابن ما عنده، صبي، لازم ينفق عليه. من ينفق عليه؟ أبوه. أبوه فرض الكلام متوفي، إذا من ينفق عليه؟ لازم الأم. فإذا كانت هي الأم موجودة بعد هي يجب عليها النفقة، هذا سوف يأتي تفصيله إن شاء الله، يسمونه نفقة الأقارب. زين. وإن على يعني ماكو جدة، على تعين على الأم إرضاعه مجانا، إما هي ترضعه بنفسها مجانا أو تستأجر مرضعة أخرى وهي تدفع فلوسه، وتكون أجرتها عليها على الأم بناء على وجوب إنفاقها عليه، بناء على مسألة تقول يجب على الأم أن تنفق على الصبي إذا كان الصبي لا يتملك الأموال وأبوه لا يتملك أو ما موجود، كما هو الأحوط لزوما على ما سيأتي في محله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.